أسلافنا العظام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يا ربنا لك الحمد على كل نعمك وجميع آلائك التي لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وخليل رب العالمين، أرسله ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فكشف الله عز وجل به الغمة وتركنا صلوات الله وتسليماته عليه على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما اجزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ودعوته ورسالته. وارض اللهم عن صحابته الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن صحابته أجمعين، وعن تابعيهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا وعن والدينا ومشايخنا ومن لهم حق علينا، وارض اللهم عن المسلمين أجمعين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. مشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله وبارك الله فيكم ورزقكم الله عز وجل الصحة والعافية والبركة فيما خولكم وأعطاكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقف اليوم مع تاريخنا العظيم ومع مواقف تاريخية في الدولة الأموية كما هو عادتنا في هذه المرحلة. وموقف اليوم موقف سياسي، وعندما نتكلم عن ديننا فديننا أيها الإخوة كما يجب أن نعلم لا يتجزأ، لا يتجزأ في الإيمان به، ولا يتجزأ في الدعوة إليه، ولا يتجزأ في العمل به، ولا يتجزأ في التربية عليه. بمعنى أنه لا يجوز لمؤمن أن يؤمن ببعض الإسلام ويترك البعض، هذا كفر والعياذ بالله. كذلك لا يجوز العمل ببعض الإسلام وترك البعض إلا أن يكون سهوا أو كسلا ويستغفر منه ربنا تبارك وتعالى، إنما أن يكون معتقدا أو أن يكون هذا حرام وباطل وقد يصل الإنسان به للخروج من الملة والعياذ بالله. كذلك لا يجوز لمن يدعو إلى الإسلام ويبلغ عن الله ورسوله أن يجزئ في دعوته، أن يتكلم في جانب ويقول هذا هو الإسلام، بل حتى الذي يخصص نوع من الدرس، نوع من الدروس، يعني مثلا يقول هذا درس في علم التفسير، هذا درس في علم الحديث، هذا درس في علم التاريخ، هذا درس في علم الفقه إلى آخر العلوم، لو تكلم بصدق وعرض بحق سيجبره هذا الجزء أن يشير إلى الكل. أقول مرة ثانية، لو تكلم المتكلم وتحدث الداعية في جانب من جوانب الإسلام، أي جانب، وعرض أي جزء من الإسلام، لابد وأن يجبر هذا الجزء على الأقل أن يشير إلى الكل بطريق مباشر أو غير مباشر. فعندما نتناول الصلاة، بل عندما نتناول جزء من الصلاة، الوضوء، ربما يجبرك الوضوء أن تتكلم عن الحياة لو كان المتكلم فعلا موفق في فهمه وفي عرضه. الوضوء يجعله يتكلم عن كل، نعم الوضوء يجعله يتكلم عن كل الحياة، يتكلم عن الطهور، ويتكلم عن طهارة القلب وطهارة اليد وطهارة التعامل وطهارة اللسان وطهارة العين وطهارة، ويتكلم عن الذنوب التي يخرجها ماء الوضوء من العين ومن بين الأظافر واللحم ومن بين، إذن سيجد نفسه يتكلم عن الحياة وكيف تنضبط الحياة بالوضوء. لو تكلم عن السجود فقط لتكلم عن الإسلام، لو تكلم في الزكاة كذلك، لو تكلم في الحج كذلك، لو تكلم في الجهاد كذلك، لو تكلم في ذكر الله عز وجل لكان الأمر أكثر من ذلك. في ترديد الذكر، نعم اللهم إني أعوذ بك، ذكر الخروج من المنزل، بسم الله توكلت على الله اعتصمت بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أذل أو أذل، أن أظلم أو أظلم، أن أجهل أو يجهل علي، هذا شمول، وهذه طبيعة هذا الدين. فعندما نعرض اليوم جانب من سياسة الأمور، وهو كما يعني ترونه موقف بين عبد الملك بن مروان وبين الحجاج بن يوسف، وكان سبب هذا الموقف هو خادم الحبيب صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه سيدنا أنس بن مالك، لأنه كان بيعيش تحت إمرة الحجاج. عندما نعرض هذا الموقف سنرى يعني شيء نسقطه على واقعنا الآن، ويعني أنا أحاول بفضل الله تعالى عندما يتم تتم عملية إسقاط من الماضي على الحاضر الآن ألا أسقطه على شيء معين، شيء بعينه، إنما أن يكون الإسقاط علينا جميعا، أن يكون الإسقاط علينا جميعا وأن نستفيد جميعا. فأنا أتكلم الآن على أمير المؤمنين وعلى والي من ولاته، كان واليا على العراق، على العراق كما تعلمون. كيف أسقط هذا المعنى على أسرة، على بيت، على قبيلة وعائلة لها كبير وله صغار؟ كيف أسقط هذا المعنى على شركة لها رئيس مجلس إدارة وعنده رؤساء قطاعات أو رؤساء أقسام، واحد منهم اختل، هل له يعني أن يفعل ما شاء؟ كيف أسقط هذا المعنى على وزارة ومتابعة الوزير لوزارته؟ كيف أسقط هذا المعنى على أمير ورئيس وحاكم؟ وكيف يتم يعني كيف حدث من عبد الملك مع والي من ولاته، كيف يحدث بين حاكم مع والي من ولاته أيضا في مكان، في كيف نستفيد جميعا، كل من يسمع فعلا يستفيد، حتى المعلم في فصله ناظر المدرسة كيف يستفيد من هذا الحديث، هذه مهمة جدا جدا لو استفدنا. وهذا هو الهدف من عرض هذه المواقف التاريخية، ليس الهدف منها قصة أو حكاية تمت ويعني نقول كويسة هذا حاجة جميلة، لا، دي تصبح حجة علينا أن نقتدي وأن نهتدي، كل بحسب موقعه وبحسب مكانته. فالكل سيستفيد إذا أخذ الكلام له، إنما لو أنا بتكلم أقول له هو بيتكلم على غيرنا، لا، الكلام لك أنت. ودائما أذكر الشاعر الإسلامي العظيم محمد إقبال رحمه الله. شاعر الإسلام محمد إقبال سأل والده سؤالا، هذا السؤال يعني يفيدنا جدا في موضوع الإسقاط هذا وفي موضوع كيف أن أعتبر الكلام لي. قال: يا والدي، علمني كيف أقرأ القرآن. كأنه يقول له كيف أتعامل مع القرآن، أنا لما أقرأ وردي من المصحف بأي طريقة بأي نية أقرأه إزاي، يعني أتعامل إزاي مع القرآن. فأجاب له إجابة حقيقة أراها في غاية التوفيق، وأراها يعني تنفعنا جميعا في التعامل مع القرآن وفي التعامل مع كل الأمور بقى. قال له اقرأه وكأنه ينزل عليك وكأنه يخاطبك أنت، يعني كل أوامر وكل نواهي ما تقولش دي مخاطب بها فلان أو فلان أو جماعة أو ناس أو لا، أني إذا تكلم الله عز وجل في كتابه عن المؤمنين قل الله يناديني ويأمرني، إذا نادى الله على الإنسان قل أنا. طب إذا تكلم الله عن المنافقين احذر وانتبه واخشى أن تكون منهم. طب إذا تكلم الله عن الكافرين أيضا احذر وانتبه واسأل الله أن لا تكون منهم. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل ومن دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إنسان يخشى على نفسه. خير الخلق صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل ويكفر يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. الإنسان ما يضمنش، مش عارف. لا يجوز الإنسان أن يأمن مكر الله، لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. يا الله، لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. لازم الإنسان يعيش بين الرجاء وخوف، وإن غلب جانب الرجاء لا بأس، لكن لابد أن يخشى الله، أن يخاف من الله، وأن يخاف من عذاب الله ومن نار الله. يرجون رحمته ويخافون عذابه. لابد من الجمع بين الخوف والرجاء مع تقديم الرجاء وتغليبه، لكن ألا يطمئن الإنسان أبدا، ألا يقول أنا من أصحاب الجنة خلاص، أنا الشيخ فلان، أنا العالم فلان، أنا الحج فلان، أنا لا 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 لا، لا تدري بماذا يختم لك. فدي نقطة مهمة في غاية الأهمية. نعود إلى كيف نسقط هذا الحدث علينا. حقيقة أيها الإخوة، معروف أن عبد الملك بن مروان يعني يشهد له بشهادة وبشهادات كبيرة عظيمة جدا قبل توليه الإمارة وبعد توليه الإمارة، يعني توجد شهادات تبين أن الرجل كان فيه خير كبير جدا، وكانت له سلبيات ومنها سلبيات كبيرة وقاتلة، ولكن كفى بالمرء نبلا أن تعد معيبه مع هذه المملكة الضخمة العظيمة وهذه الفتن التي لاقاها والمعترك اللي دخل بها نال به الخلافة، لا أتكلم فيه الآن، إنما أن يستتب الأمر وأن تتسع رقعة الدولة الإسلامية وأن تتم الفتوحات التي لا تخطر لأحد على بال، وأن تعلو رايات التوحيد خفاقة في كل مكان، وأن تخفض رايات الشرك في كل مكان، وإلى آخره، وأن تفتح الدنيا كلها لله عز وجل ولدينه، وترفع رايات الإسلام كما أشرت. فهذه أعمال كبيرة جدا جدا، وسبحان من أنزل في كتابه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وسبحان من قال في محكم تنزيله إن الحسنات يذهبن السيئات. فنسأل الله عز وجل لهؤلاء أن تذهب حسناتهم سيئاتهم بفضله وبرحمته. عبد الملك بن مروان رحمه الله يعني كان له نظام في سياسته وله مفهوم في السياسة. هذا المفهوم يعني ربما لخصه عبد الملك في أقل من سطر. سبحان الله، سياسة ضخمة وخلافة وإمارة بهذه الطريقة تلخص في أقل من سطر. نعم، ولده الوليد بن عبد الملك سأل والده هذا السؤال، بيسأله إيه؟ بيقول له يا أبتي ما السياسة؟ ودول كانوا بيطربوا بقى تربية ملوك، لأنه كان بعد كده يعني إيه كما حدث، كان ملك وكان أميرا للمؤمنين، وكذلك أخيه هشام بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك كانوا ساسة عظام. وبعدهم لما جاء عمر بن عبد العزيز واستتب له الأمر وفتح الله به كما نعلم، وكان سبحان الله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، ولنا معه مواقف كبيرة وعظيمة جدا 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 نستفيد منها الكثير والكثير. كان تزوج فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، سبحان الله. فشوف زوجته لما مدحها الشاعر بالمناسبة، فأبوها ملك وجدها ملك، أو أبوها خليفة وجدها خليفة، وإخواتها خلائف أو خلفاء، وزوجها خليفة. فربما لا توجد امرأة في التاريخ حدث لها هذا. قال: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. سبحان الله. ولا يمكن يعني أن يسمح لي وأنا أذكر هذا أن أذكر أن هذه الفاضلة عليها رحمة الله لما ولي عمر الخلافة رضي الله عنه ورحمه الله قال لها: ما أصبح لي في أمر النساء شيئا، فإن شئت طلقتك وإن شئت عشت معي على حالتها كذا، وتنازل عن الدنيا بما فيها، لا مال لا ثياب لا نساء لا شيء، فعلا كأنه سلط على الدنيا بحذافرها فأراد أن يحذفها من حياته عليه رضوان الله. تقول فاطمة كلام وتعبير دقيق جدا، يعني تقول: والله ما أتاني عمر يعني التقى بها كزوجة منذ ولي الخلافة ولا احتلم. يا الله، الرجل شغل فعلا بهذا الأمر العظيم. نعم الخليفة رحمه الله ورضي الله عنه. نعم، لما جاءت الوفاة عمر بن عبد العزيز، يا الله، والله موقف أقوله نحن لا ندري هل سنلتقي أم، إنما مهم جدا ونحن نذكر هذه السيرة الطاهرة أن يذكر هذا الموقف أيضا. دخل العلماء يعود أمير المؤمنين، فكلما كل يوم نفس الثياب اللي لبسه ثياب واحد، يا إلهي. فأحد العلماء قال السيدة فاطمة: غيري ثوب أمير المؤمنين، يعني بقي له أيام يأتي وهم ليس عليه إلا هذا القميص. فقالت: أفعل غدا غدا. فلما جاء الغد وجده هو، فلما جاء بعد الغد وجده هو كما هو. قالت: والله ما عند أمير المؤمنين سوى هذا الثياب، سوى هذا القميص. يا الله، كفاية هذه اللمحة، لأن لنا مواقف عظيمة هي مواقف التاريخ مع سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. نعود إلى عبد الملك بن مروان رحمه الله وما حدث بينه وبين الحجاج بسبب سيدنا أنس بن مالك. طبعا الحجاج يعني كما قال فيه الإمام الذهبي كان ظلوما جبارا سفاكا للدماء، وكان ذا شجاعة وإقدام، وكان يعظم القرآن. سبحان الله، أمور يعني جمع القرآن، معذرة، أعد القرآن وترتيبات وتفسيرات وأشياء تخص القرآن كثير، ذكرها ابن كثير في مقدمته وفي كتابه فضائل القرآن، وذكر أشياء منه. وكان ابن كثير حقيقة يعني لما يتكلم عن الحجاج يذكر خيره إلى حد كبير، ويعفو عن مخالفاته، بعكس الإمام الذهبي رحمه الله. فابن كثير يقول كانت فيه شهامة، كانت فيه شهامة، وكان يغضب غضب الملوك، ويحاول أن يتشبه بزياد، وزياد ادعى أنه يتشبه بعمر، يعني أقول وأن لهم تشبه وأن لهم بهذا. يقول يعني والحجاج كان نقمة على أهل العراق، نقمة على أهل العراق، ويعني له حسنات وله وفيه خير، ولكن شر الحجاج غلب. حقيقة أنا عندما أذكر الحجاج أذكر حسنات وأذكر سلبيات ضخمة كبيرة جدا جدا، دي حقيقة لا نقاش. لكن تخيلوا يا أخوانا أن فتح الهند كان المتسبب في هذا الرجل، فتح الهند والصين، والأمير اللي أرسله الحجاج كان ابن أخوه من ثقيف. سبحان الله، فاتح الهند اعتدى بعض الناس على تجار من المسلمين، ذهبوا في تجارة للهند، فأرسل رسالة، الحجاج أرسل رسالة لملك الهند يقول له إنه يعني يسترضي التجار ويعطيهم حقهم، فأهملها، أهمل رسالة. فقرر الحجاج أن يغزو الهند، وغزا الهند وفتحها الله له، وظلت الهند إلى الآن، الهند فيها الإسلام طبعا، لكن ظلت 850 عام بالتحديد، قرابة 9 قرون ملك الهند مسلم. بس لك أن تتخيل هذا، كم ساجد، كم راقع، كم مسبح، كم عالم، كم إلى الآن علماء الهند وتاريخ الهند في العلم الشرعي مبهر. لك أن تتخيل فتح بخارى، فتح هذه البلدان، سمرقند، فتح هذه البلاد الخطيرة اللي أنتجت البخاري، اللي أنتجت فتح سجستان أبو داود، اللي أنتجت الطبري، اللي أنتجت كلام عجيب جدا جدا. فيعني نسأل الله عز وجل أن تمحو هذه الحسنات تلك السيئات، فالله على كل شيء قدير، وأن تحمل الله عنه ذنوب من ظلمهم من العباد. لكن لله في خلقه مراد وحكم، فلا كما قال الشيخ الشعراوي رحمه الله، فلن يحكم أحد في أرض الله إلا بمراد الله. صحيح، هذا مراد الله عز وجل، ولله في مراده ومشيئته حكم، ولكن الكل سيحاسب عما فعل وماذا قدم، عن ظلمه، عن حركاته، لأنه مسؤول. وهكذا في الحقيقة. أما الوليد عبد الملك معذرة كان من العلماء، وكان من العباد، يعني اشتهر عنه العلم الغزير، واشتهر عنه العبادة، واشتهرت عنه الحنكة والخبرة قبل الإمارة، وكان يعد من الفقهاء العظام رحمه الله. ولذلك بعض أثرت فيه في إمارته، بقي أثر لهذه الأشياء لا شك، وإن حدث خلل فنسأل الله عز وجل برحمته أن يعفو عن هذا الخلل. هذا موقف يعني يبين مفهوم السياسة في حياة عبد الملك بن مروان، كما سأله ولده الوليد، قال يا أبت ما السياسة؟ قال هيبة الخاصة، هيبة الخاصة مع صدق مودتها، واقتياد قلوب العامة بالإنصاف، واقتياد قلوب العامة بالإنصاف، نعم، واحتمال هفوات الصنائع. كلام لو اتبعه إنسان فعلا في سياسته، في شركة، في بيت، في إمارة، في إدارة، لفلح إلى أبعد حد. وأخذ من هذا المنطلق أن يكرم من لهم هيئة ومن لهم هيبة، و وأن يكرم أولي الفضل من الناس، لا سيما العلماء ولا سيما العظام من الناس. لابد للإنسان الذي يقود، للإنسان الذي يحكم، للإنسان الذي يدير، أن يراعي هذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديثه حيث قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. يعني أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم؟ قد يكون عند رجل له هيئة، له هيبة، وقد تحدث له عثرة، فلا يجوز لي ولا يحق لي أن أعنفه أمام الناس، وأن أسقط هيئته، وأن أسقط عثرته، وأن أسقط هيبته. إنما يكون النصح بيني وبينه، يكون وهكذا، حتى قد يسقط التعزير، التعزير ما دون الحد لشيء ارتكبه أحد هؤلاء، فلا يتم تعزيره بسبب أنه له هيئة وله هيبة، وهذه الهيئة وهذه الهيبة يعني يستمد الناس منها راحة في حياتهم وسياسة في حياتهم. فإن أسقطت هذا الإنسان انتهى، لكن لو بيني وبينه الأمر يكون فيه الفضل. وهذه النصيحة المطلوبة لذوي الهيئات. في الحقيقة الوليد بن عبد الملك كان متابع، معذرة، عبد الملك بن مروان كان يتابع كل شيء فيه وحدث يجري في مملكته. ودي مهمة جدا لمن يدير أي أمر، أن يعرف ماذا يحدث. ولذلك العلماء أهل التفسير والتدقيق والتأمل في القرآن لما ذكروا سورة يوسف وكم فيها من عجائب، كم فيها من عجائب في سياسة الأمور، يعني عاتبوا جدا على هذا الملك الذي لا يعرف ما يحدث في مملكته مثل هذا الأمر الكبير، هذا الحدث الذي يتم مع وزير ولا يعرفه الملك، دليل أنه ملوش عيون أو لا يعتني أو لا يتابع ما يتم في بلده. فاعتبروها زلة لهذا الملك، وهم يعلقون على أن سيدنا يوسف قال لصاحبه في السجن وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. مفهوم تماما من هذه الآية بوضوح أن الملك لا يعرف ماذا حدث ولا يتابع ماذا حدث. أنا كمدير في مكان أو كمسؤول عن مكان لا يجوز أن تسقط مني شيء، لا سقطها ولا وردة إلا وهي عندي، وأن أتابعها، وأن لا يعين على هذا إلا الله، لا يعين على هذا إلا الله، فأطلب العون والمدد من الله. ولكن ليحق أن أعرف كل شيء، بل هذا واجب علي. فدي نقطة مهمة جدا. ليه؟ لأنه قد يشرد إنسان ويظلم ويتعدى ويتعدى ولا أدرك هذا إلا بعد سنين، يكون خربها وبعد ذلك أعاقبه. لا، أولا بأول، أولا بأول دي مهمة جدا جدا، أن أعرف ماذا يجري وماذا يحدث في شركتي، في إدارتي، في مدرستي، في بيتي. لأن المرض إذا كان في بدايته فعلاجه سهل وميسور، أما إذا استشرى المرض في البدن، واحد مدير في مكان أو والي في مكان أو أيا كان رتبته وزودها والعياذ بالله، بدأ يرتشي أو يخيب أو ينظر هنا أو هناك أو يظلم الناس أو إلى آخره، وأنا لا أتابع هذا الشخص وهو تابع لي، فيستشري هذا المرض ويكبر ويكبر والعياذ بالله، فعلاجه يكون صعب واستئصاله صعب. لكن بالمتابعة، والمتابعة هي الإدارة، والمتابعة هي التربية، والتربية هي المتابعة للمربى ومعرفة كل أحوال، وهكذا أستطيع أن أستأصل هذا الشيء من بدايته، وبالتالي لا يكون هذا صعب علي. عبد الملك بن مروان كان متابع جدا لما يحدث ويتلقى ويقرأ الرسائل التي تصل إليه بنفسه هو شخصيا. والله عز وجل يعني يعين الإنسان ويبارك في وقته إذا أراد أن يكون مع الله فعلا وأن يرضي الله مهما كان مسؤوليته، الله يعينه سبحانه وتعالى ويبارك له. فكان من ضمن سياسة عبد الملك أن يحجم أي والي من ولاته على هذه الأمصار، هذه الدول، عالم يريد أن يتجاوز الخطوط الحمراء، يحجم بمعنى الكلمة. وهذا هو الموقف اللي كل ده تمهيدات له، فلا يسمح رحمه الله لولاته أن يتجاوزوا الخطوط الحمراء أبدا، في حدود، في ضوابط، في قواعد. مهما كان فيك من خبرة وحنكة وأثق فيك ووليتك هذا المكان وقلت لك يعني اعمل وخد راحتك بحيث أديك صلاحيات، لكن مع ذلك هذه الصلاحيات لا تظلم بها الناس، هذه الصلاحيات لا تنم بها وتترك مصالح العباد، هذه الصلاحيات لا تهمل بها عملك، هذه الإمكانيات اللي عندك من سيارات وكذا وجنود وحراسات، كل هذه أنا أعطيتها لك أيها المدير في هذا المكان، أيها الوالي في هذا المكان، أيها أي إنسان، أي إنسان صلاحيات والهيبة اللي معمولة لك دي كلها، والكل تحت أمرك، بتليفونك بتحرك أمم، يعني لابد أن تراعي هذه المسؤولية. فبيبقى المسؤول الأكبر بالنسبة للمسؤولين اللي تحته له متابعة وله قوة وله هيبة أعطاها الله إياه، لا شك في هذا، يستخدمها في طاعة الله سبحانه وتعالى. أساء الحجاج لأنس بن مالك، ده خط أحمر. الله، من أنس بن مالك؟ ده وجود أنس أمان، وجود أنس رحمة وبركة وعز لهذه الأمة، هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صحابي جليل يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ منه مباشرة من فم النبي ومن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يأتي والي ويهين أنس بن مالك فماذا بقي؟ فلابد أن وهنشوف يعني لابد أن يتم معه موقف تربوي يتعلم منه يعني يستفيد. هنشوف إزاي فعلا باللفظ البلدي اتغسل، ومش شرط أنه يزال من مكانه، إنما يتعامل صح ويعتذر. كذلك مثلا في وقتنا هذا في علماء أفاضل أمان للأمة، رحمة للأمة، إن لم يكن الشيخ فلان والعالم فلان وفضيلة الشيخ فلان وفضيلة، هم دول أمان. ما مين اللي يكون أمان الأمة؟ مين اللي يكون بركة الأمة يعني إن لم يكن العلماء والصالحين وهؤلاء الأفاضل الذين يبلغون عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن لم يكن هؤلاء أمان وطمأنينة ورحمة وبركة ودعاؤهم هو يعني ما نرجوه، فماذا بقي في الأمة من خير؟ فضروري من حسن التعامل مع هؤلاء، حتى لو حدث من بعضهم شيء ما هم مش معصومين. وبالتأكيد عبد يعني نحن لا نعرف ماذا حدث من سيدنا أنس، إن الحجاج عمله هذه المعاملة أو أغلظ عليه في القول أو كما سنروي الآن، إنما حتى لو حدث فيكون له حسن التعامل وإلى آخره. فضروري العلماء في الأمة خطوط حمراء، فلا يصح لإنسان مهما كان حجمه ومهما كان مقامه ومهما كان سلطانه إنه يهين العالم، إنما يعز العالم ويقربه ويكرمه. ولو في شيء، كما أن العالم واجب عليه أن يراعي السلطان في نصيحته، وهكذا علماء أهل السنة، علماء أهل السنة والجماعة ينصحون بأدب وحب، ومن معتقدهم أنهم يدعون الله عز وجل ليل نهار لأمير المسلمين وحاكم المسلمين، ويرفعون أكف الضراعة وفي خلواتهم وحسن صلاتهم بالله وفي أوقات بكائهم وتضرعهم يدعون لحاكم المسلمين بالتوفيق والهداية والصلاح وأن يرزق الله البطانة بطانة الخير التي تأخذ بيده إلى الخير وأن يجعله الله رحمة لعباده المؤمنين ونقمة على الكافرين وعلى اليهود وعلى الفساق والفجار وأن هذا واجب عليهم هذا معتقد أهل السنة والجماعة فكذلك الحاكم وكذلك ولي الأمر العلماء بالنسبة له لهم مقام ولهم علو شأن ولهم تقدير ولهم إلى آخره يبادلهم نفس الشعور ويكرمهم ويعزهم ولا يجيز لأحد من الرعاة من أتباعه أن يهينهم أو أن يذلهم أو أن يشتمهم أو أن بل يعنف في ذلك ويحاسب على ذلك فهذه نقاط تجعل الأمان في المجتمع لأن الناس مرهونة بالعلماء وده بس يعني بناخد من سيدنا أنس أنه كان خط أحمر كبير جدا جدا مهما كان الفوائد اللي بتأتي من وراء الحجاج إنما كده تعدى خطه فسيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه دخل على الحجاج ابن يوسف فوقف بين يديه وسلم عليه ألقى عليه السلام لم يرد عليه السلام وبدأ يتكلم مع سيدنا أنس بلغة تدل على يعني صفاقة الرجل وعلى طول لسانه وأنه كان ظلوم جبار فعلا على ما فيه من خير إنما ذا موقف في غاية الخطر وكان مما قال له إيهن إيهن يا أنيس يا أنيس مين اللي بيقول لمين مهما كان حجمك تتكلم مع الشيخ فلان تتكلم مع فضيلة العالم الحامل لكتاب الله بين قلب حنايا قلبه الحامل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وده كلام مهم جدا لذلك يعني نداء لإخواننا المسؤولين في كل مكان لا سيما إخواننا في الداخلية في الشرطة في كذا عندما يروا العالم أن يكرموه هذا رجاء وهو يدعو لهم بإذن الله تعالى والله ندعو لإخواننا يعني أنا لا أتكلم على أنني أنا طويل بعلم وأتشرف أن أكون طويل بعلم إنما يعني لما أسمع عن الشيخ محمد حسان وأرى تكريمه بفضل الله أدعو الله عز وجل عندما أذهب إلى محافظة لمحافظة كذا أو محافظة كذا لإلقاء خطبة الجمعة وأسمع أن مدير أمن المحافظة قابل الشيخ وقبل رأسه والله لا يتخيل هذا مدير الأمن هذا جزاه الله خيرا كم يدعى له أن يرفعه الله كما رفع العالم وأن يكرمه الله وأن يحفظه الله وأن يجعل مكانه مكان للجنة وأن يجعله رحمة على عباد الله وأن إلى آخره أن يجعل هذا المكان المنصب اللي فيه هو طريقه للجنة كيف استقبل العالم عندما أعلم أن أحد الولاء أحد المحافظين جزاهم الله خيرا قابل الشيخ فلان والتقى به وكرمه ويعني هذا كلام فعلا لا شك أنه طيب وعظيم جدا جدا ويجب أن نتكلم في هذا وندعو لهم بالتوفيق والبركة والعز وأن يجعل الله هذا خالصا لوجهه الكريم وهذا مبشر خير أن يستقبل العالم فيستقبله الجهات الرسمية والجهات خير استقبال لا شك أن هذا شيء طيب جدا ومن حسن السياسة ومن حسن الفهم ومن حسن الإسلام هذه حقيقة لا بد أن نتكلم عنها لكن هذا الرجل يعني تعامل بهذه الصفاقة مع, 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 مع من؟ مع أنس بن مالك يا الله غفر الله لنا ولا إيهن إيهن يا أنيس وبدأ يدله تاريخ ماضي يعني يوم لك مع علي ويوم لك مع ابن الزبير ويوم لك مع ابن الأشعث هو ما كانش مع ابن الأشعث سبحان الله العظيم اللي هو خرج عليه يعني والله سأستأصلك بيقول له سأستأصلك تستأصل أنت أنس بن مالك سأستأصلنك كما تستأصل الشأفة لا حول ولا قوة إلا بالله العجيب في إن العالم لسانه عف فما بالك بصحابي عظيم كبير من فعل مع الرجل؟ والعجيب أنه سأله وقال: إياي يعني الأمير أصلحه الله؟ إياي يعني الأمير أصلحه الله؟ سبحان الله، والله سيدنا أنس بيعلمنا، يا ليتنا يعني نستفيد من هذه الجملة، يا ليتنا نستفيد من هذه الجملة. قال: إياك، سك الله سمعك، سك الله سمعك، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أنس: إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة، لا شك أنه مصيبة. هيقول لي سيدنا أنس غير كده؟ برضو بنتعامل إزاي إذا وجدنا إنسان بيعتاد علينا في اللفظ ولا شيء؟ نقول له: حضرتك تقصدنا احنا يعني؟ ولا شوف شوف الكلام. إياي يعني الأمير أصلحه الله، فيقوم يقول له رد عليه: إياك إياك، سك الله سمعك. بيشتم سيدنا أنس، فما كان منه إلا أن استرجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لولا الصبية الصغار ما بليت أي قتلة قتلت ولا أي ميتة مت. ثم خرج من عند الحجاج، خرج سيدنا أنس وهو يعلم أن عبد الملك بن مروان فيه خير وإلا ما كتب إليه، ويعلم أن كتابه سيصل، ويعلم أن عبد الملك سيسمع الكتاب، وهذه من حسن السياسة، إن اللي بيدير مكان يسأل الله عز وجل، يسأل الله عز وجل أن يعينه على المتابعة، ويكون له أناس فيهم الصدق ويوصيهم بتقوى الله في الناس: لا تبلغوني إلا الحق، إلا ما حدث فعلا. إنما أحيانا الناس تبلغ إنسان باللي هو عايزه أو باللي هم عايزينه وليس بالواقع. هو زعلان اليومين دول على أيب هم أولاد كذا وأولاد كويسين، لا، اللي يبلغ ده مسؤول أمام الله مسؤولية ضخمة جدا، لا بد أن يقول الحق ولا يزيد ولا ينقص عليه. فلطمأنينة سيدنا أنس إن الكلام هيوصل أمير المؤمنين سبحان الله، وإن الكتب بتوصل له، وإنه بيقرأها بنفسه أو بيسمعها بنفسه، كتب إلى أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان وأخبره بما حدث. فكان كتاب أنس إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، قال له سيدنا أنس ماذا قال؟ كلام قليل جدا من أنس بن مالك: أما بعد، إلى عبد الله أمير المؤمنين، إلى عبد الله بن مالك، إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، من أنس بن مالك: أما بعد. شوفوا الأدب في الخطاب يا أخوانا، ما قالش من أنس بن مالك إلى عبد الله عبد الملك بن مروان، أو إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، أو إلى أمير المؤمنين عبد الملك، إنما بدأ بأمير المؤمنين وثنى بنفسه. والله لغة، لغة أنس بن مالك، شوف اللسان العفو يا جماعة، وهو ده أميره، ده وليه الحجاج، وشوف كلام أنس للحجاج. والله يا ريت إخواننا ما ينسوش هذا الكلام. وأدي كلامه يبدأ بأمير المؤمنين ثم يصنع إلى فلان من فلان، الله، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، والله أدب. وصلى الله وسلم وبارك على من أدبهم وعلمهم ورباهم بهذا الأدب عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن الحجاج قال لي هجرا، قال لي هجرا، وأسمعني نكرا ولم أكن لذلك أهلا، فخذ لي على يديه، فإني أمت بخدمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتي إياه، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. الله الله. تاني، إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، من أنس بن مالك: أما بعد، فإن الحجاج قال لي هجرا وأسمعني نكرا ولم أكن لذلك أهلا، فخذ لي على يديه فإني أمت بخدمتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتي إياه، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. كلام قليل. أصعب بعض إخواننا يكتبوا رسالة مثلا لأحد العلماء، يكتبوا 6 صفحات والشيخ يقرأ. وانظروا إلى العفاف في الرسالة، ما ذكرش قال له إيه، كان ممكن يقول له قال لي يا أنيس وقال لي هزك سمعك ودا عليا وكذا وطردني وما ردش عليه السلام، وقال لي انت كنت مع علي اول وجمع مع ابن الزبير، وهو اول امبارح كنت مع ابن الاشعث هوريك. ما هو ذكر له تاريخه في 3 جمل. الحجاج كان من اخطب العرب، خطيب المفوه العجيب، فايضا هو اديب خطير وشاعر وحافظ والى اخره، فذكر له حياته يعني عايز يقول له انت ادي تاريخك. لكن انظر الى ادب سيدنا انس يفوق الأدب كله عليه رضوان الله، وصلى الله وسلم وبارك على من رباه وأدبه. أنس في حجر النبي وعنده 10 سنين، الله أكبر، وعاش مع النبي قرابة 10 سنين، وهو القائل والله ما قال لي أف قط عليه الصلاة والسلام، ولا قال لي لشيء فعلت لما فعلت، ولا لشيء لم أفعل هل فعلت، والله ما مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مخدته قالت رسول الله هذا أنيس ادعو الله له، وهبته لك خادما يا رسول الله، فقال اللهم بارك في رزقه وعمره وأدخله الجنة. 3 دعوات عليه الصلاة والسلام. قال فقد رأيت 2 وإني لأسأل الله الثالثة. بارك الله في عمره، فشوف كان من آخر الصحابة معيشة، وبارك الله في رزقه، كان عنده الحدائق تسمى 2 ولها رائحة مسك تخرج منها، وبارك الله في ولده، اللهم بارك في ماله وولده وأدخله الجنة. يقول ابن حجر رأى أنس بن مالك من ظهره قرابة 100 ولد، سبحان الله العظيم. وإن شاء الله يبشر بالثالثة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي مستجاب. فده أدب، أدب سيدنا. شوف ماذا قال للحجاج، إياي يعني الأمير أصلحه الله سبحانه. طب لما كتب الرسالة كتبها بأنه بشيء مش ممكن، سبحان الله، قال لي هجرا وأسمعني نكرا ولست لذلك أهلا، فخذ على يديه. سبحان الله، كلام عجيب وملخص جدا وهادئ جدا. هذا والتعاون مع أولي الأمر. وسيدنا أنس يعني فعلا منبع عظيم لمعتقد أهل السنة والجماعة في هذه الأوقات، وكان يصلي خلف الحجاج وما كفر الحجاج مع كل أفعاله. الله أكبر. نعم، وذكر عبد الملك بخدمته للنبي وصحبته للنبي، وكفاية دي، دول كانوا فين وده فين، شتان بين الثرى والثريا. نعم، والثريا. ماذا تم لعبد الملك؟ أقول كان في الرجل خير كبير، وكان عالم، وكان فيه تقوى، وكان عابدا رحمه الله. قرأ الرسالة فبكى. شوف عندما يبكي الملك وعندما يبكي رئيس العالم، بكى بكاء شديدا رحمه الله، وامتلأ غضبا، بلغ به الغضب ما شاء الله، ثم كتب إلى الحجاج بكتاب غليظ، بكتاب غليظ، وقال أرسله إلى عبد الملك، وكتب عبد الملك أيضا إلى سيدنا أنس، رد على سيدنا أنس وكتب إلى الحجاج. نقرأ بسرعة جدا عشان الوقت دخل علينا. كتاب عبد الملك إلى أنس بن مالك. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الملك بن مروان إلى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت من شكايتك الحجاج، وما سلطته عليك ولا أمرته بالإساءة إليك، فإن عاد لمثلها أكتب إلي بذلك أنزل به عقوبتي، وتحسن لك معونتي والسلام. فلما قرأ أنس كتابه وأخبر برسالته قال: جزى الله أمير المؤمنين عني خيرا، وعافاه وكفاه وكافأه بالجنة، فهذا كان ظني به والرجاء منه. الله، شوف حاجة تحير، حاجة تبهر فعلا يا أخوانا. يعني جزى الله، دعا له لما حس بالرسالة وما فيها وعرف اللي حصل. طبعا قال: جزى الله أمير المؤمنين عني خيرا، وعافاه وكفاه وكفاه بالجنة، هذا كان ظني به. سبحان الله. والإنسان ازاي لما حد يكرمه يزيد هو في كرمه. أما خطاب وكتاب عبد الملك إلى الحجاج فكان في غاية الشدة والعنف، أذكره بسرعة ولنا موقف معه وموقف آخر إن شاء الله في الحلقة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى الحجاج بن يوسف، أما بعد، فإنك عبد طمت بك الأمور. يعني إيه الطمة؟ اللي هي الشيء الكبير أو الشيء اللي ارتفع أو الشيء اللي سما، الأمور كبرت معاك يعني، فسموت فيها وعدوت طورك، تعديت وجاوزت قدرك وركبت داهية، وأردت أن تبورني، فإن سوغتكها مضيت قدما أو مضيت قدما، لكن الأولى أرجح، إن أنت هتمشي يعني والعياذ بالله تسعى في هذا الأمر، تتعدى طورك أكثر وأكثر وأكثر. وإن لم أسوغها رجعت القهقري، فلعنك الله عبدا أخفش العينين. الله أكبر. لعنوا وشتموا بأشياء فيه، بيشتموا أشياء في جسمه، في جسده. لعنك الله عبدا أخفش العينين منقوص الجاعرتين. يعني اللحم اللي على وركه كان فيه عيب فبيذكره به. سبحان الله العظيم. أنسيت مكاسب آبائك بالطائف وحفرهم الآبار ونقلهم الصخور على ظهورهم في المناهل؟ يا ابن المستفرمة بعجم الزبيب، والله لأغمزنك غمز الليث الثعلب، غمز الليث الثعلب والصقر الأرنب. يا الله، شوف الشدة يا أخوانا في الألفاظ والطول في الرسالة. ويقول له: وثبت على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فلم تقبل له إحسانه ولم تجاوز له إساءته، جرأة منك على الرب عز وجل واستخفافا منك بالعهد. والله لو أن اليهود والنصارى رأت رجلا خدم عزير ابن عزرا وعيسى ابن مريم لعظمته وشرفته وأكرمته، فكيف وهذا أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين يطلعه على سره ويشاوره في أمره، ثم هو مع هذا بقية من أصحابه؟ فإذا قرأت كتابي هذا فكن أطوع له من خفه ونعله. يا الله، فكن أطوع له من خفه ونعله، وإلا أتاك مني سهم مثكل يحتف بحتف قاض، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. يعني الكلام أكمل الرسالة إن شاء الله في الحلقة القادمة، ونقف معها ومع هذه الشدة العجيبة من عبد الملك بن مروان على الحجاج، وكيف قال له كن له، إذا وصلتك رسالة كن له كخفه وكنعله في رجله. يا الله، جزى الله عبد الملك بن مروان خيرا عن هذا الصحابي الجليل سيدنا أنس بن مالك. وهكذا تساس الأمور، وهكذا يقدر أهل الفضل إذا تم التعدي عليهم. نسأل الله أن يفهمنا، أن يفهمنا ما ينفعنا، اللهم أمين، وأن يعلمنا ما ينفعنا بفضله وكرمه وجوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولولا الوقت إن شاء الله لا يعني درسنا أكثر وأكثر، لكن إلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ.